لا يليق بالله، ولا يجوز أن يتوهمه الفرق من ذلك، ومن توهمه فهو ضال خاطئ. وهو التصور هذا نعم أن نجهل فيه بالغربية وأن السماء محيطة بالله وهو داخله، هذا شيء ممتنع ولا يجوز. ولم يرد الله تعالى بقوله آمنتما في السماء هذا المعنى، ما أراده أبدا. التصور الثاني أن نجعل السماء بمعنى العلو وتكون فيه الضغطية على من عليه، وفي السماء أي في جهة العلو، وهذا المعنى الصحيح وله شواهد تدل على أن السماء يراد بها العلو، منها قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقد علم أن الماء هذا الطهور لا ينزل من السماء نفسها، وإنما ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض. كذا من دي؟ هذا وين من دي؟ إذا أجل هذا نهار وش اسمك؟ غنيه. طيب يجب أن تكون بمعنى فاعل أي غانم، نعم لا مغنون، لأن مشكل. نقول السماء يراد به العلو مثل قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا أي من العلو. التصور الثالث أن نجعل فيه بمعنى عمل، ونقول من في السماء يعني من على السماء، والله تبارك وتعالى على السماء ولا يلزم أن تكون محيطة به، ولكننا نحتاج إلى مثال استعملت به فيه بمعنى هذا. وجواب في مثال ومثل إذا قلت فلان في السطح يعني عليه، فلان في الجبل يعني عليه، ومن القرآن أحسن سيروا في الأرض ولأصلبنكم في جذوع النخيل يعني على الأرض، إيش سيروا في الأرض في بمعنى عليه. ناخذ القاعدة الخامسة الآن، القاعدة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة أننا نعلم بما أخبرنا به من وجه دون وجه لا إلى آخره. هذه القاعدة مهمة، وذلك أن ما أخبرنا الله به عن صفاته نعلمه من وجه دون وجه. ونحن نضرب مثلا لذلك أو لذلك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش خلق السماوات والأرض، نحن نعلم معنى خلق وأن الخلق هو الإيجاد والابداع والاختراع وما أشبه ذلك، لكن هل نعلم كيف خلق هذا؟ لا، ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. استوى على العرش نحن نعلم معنى استوى وأنه على واستقى، لكن هل نعلم كيف استوى؟ إذا نحن نعلم ما أخبرنا الله به من وجه إشباد دون وجه، فمن وجه المعنى نعلمه، ومن وجه الحقيقة والكيفية لا نعلمه. وبهذا يزول الإشكال الذي يرد، هل آيات الصفات من المتشابه أو من المحكم؟ الجواب على هذا السؤال أن نقول إن أردت المعنى فهي من المحكم، وإن أردت الكيفية والحقيقة فهي من المتشابه، فمن حيث المعنى معروف كما قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم، ومن حيث الكيفية مجهولة. إذن كل صفات الله عز وجل إذا قال يتقاط هل من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، فإنك تجيب بقولك إن أردت بذلك معناها فهي من المحكم الواضح، وإن أردت بذلك الكيفية والحقيقة فإنها من المتشابه لأننا لا نعلم ذلك. المؤلف يقول أننا نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه. ما هو الوجه الذي نعلمه به؟ المعنى دون وجه الحقيقة والكيفية، واضح؟ وثم هذا المؤلف قرر وأطال على هذه القاعدة فيما سنقرأه إن شاء الله. نعم. أيضا نعلمه من وجه دون وجه. كل الأمور اللي ما شاهدناها فإننا نعلمها من وجه دون وجه. طيب وجه أننا نعلم وأن علمنا يمكن أن نبلغه الدليل، فإن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن. هذا الدليل، أفلا يتدبرون القرآن، والاستفهام هنا للتوبيخ، توبيخ من لم يتدبر القرآن. وكون من لم يتدبر القرآن موبخا يدل على أن القرآن يمكن الوصول إلى معناه، لو لم يمكن الوصول إلى معناه ما كان التوبيخ على التدبر على ترك التدبر حالا محله، يعني ليس واقعا في محله. يعني كيف يوبخ الإنسان على عدم تدبر ما لا يمكنه فهمه؟ هل يمكن هذا ولا لا؟ هل يمكن أن يوبخ الإنسان على فهم على عدم تدبر ما لا يمكنه فهمه؟ التسوق عند الصلاة يا أخي مو الآن. الجواب لا، الجواب لا يمكن. إذن فالقرآن يمكن الوصول إلى معرفة معناه، ولذلك وبخ الله من لم يتدبرون القرآن. أرجو انتباه يا جماعة. إذن ما هو الدليل على أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه كوجه؟ الدليل أفلا يتدبرون القرآن، والدليل هذا توبيخ الله هؤلاء الذين لا يتدبرون القرآن، هذا وجه الدلالة. وهذا يدل على أنه يمكن الوصول إلى معناه، وإلا لما كان لتوبيخه محل هنا. وقال هنا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى أفلم يتدبروا القول، المراد بقوله ما قيل لهم وهو القرآن. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته هذا الشيء. وبعد التدبر ومعرفة المعنى يتذكر أولو الألباب، وليتذكر أولو الألباب. طيب لو كنا لا نعرف معنى القرآن هل يمكن أن نتذكر؟ أبدا. لو يجي أفصح الناس في اللغة الأعجمية ويقف أمامنا ويخطب خطاب فصيح خطابا فصيحا ونحن لا نعرف لغته، هل يؤثر فينا؟ ما يؤثر. إذا القرآن لولا أنه يمكن الوصول إلى معناه ما قال ليتدبر آياته وليتذكر، إذ لا تذكر إلا بعد معرفة المعنى. واضح؟ طيب. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر القرآن كله. وين الأمر؟ فأمر بتدبر القرآن. ما فيها الأمر اللي هو صيغة الأمر، الآيات اللي معنا ما فيها الأمر الذي هو بصيغة الأمر، لكن فيها ما يدل على الأمر وهو التوبيخ والإنكار على من لم يتدبر. فمن لازم ذلك أنه يؤمر الإنسان بتدبره. طيب بتدبر الكتاب كله، كل الكتاب أو إلا آيات الكتاب أو إلا آيات الصفات. كل القرآن أفلا يتدبرون القرآن ما قال إلا آيات الصفات. أفلا يتدبروا القول ما قال إلا آيات الصفات. إذا هو شامل للقرآن كله ومنه آيات الصفات، وحينئذ نعرف أنه يمكن الوصول إلى معاني آيات الصفات. وقال تعالى هذا المؤلف بعد ذلك قال وقد قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هل هاي السجن تدل على أننا نعلم ما في القرآن من وجه دون وجه، لكن بينت ان القران منقسم الى قسمين محكم ومتشابه. فالمحكم ما علمنا معناه وحقيقته، ما علمنا معناه وحقيقته، مثل اقيموا الصلاه هذا محكم، لان نعرف معنى اقامه الصلاه ونعرف الصلاه ونقيمها، ولا لا؟ هذه الزكاه محكم ولا لا؟ لكن صفات الله سبحانه وتعالى هذا محكم ولا متشابه؟ من حيث المعنى محكم لأنه واضح، ومن حيث الحقيقة متشابه. ولهذا يقول عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إلا الله قف وتعرف الله ايش؟ ها؟ فاعل، وتأويل مفعول، وتعرف والراسخون في العلم، الراسخون مبتدا ويقولون جملة، الجملة خبر، الجملة خبر مبتدا، يعني والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لا نبحث سنفيه الواو للاستناف والراسخون مبتدا وجملة يقولون خبر. وقوله كل من وما ذكروا الا اولي الالباب، يعني ما يستعرض الا اصحاب العقول وجمهور سلف الامه وخلفها على ان الوقت على قوله وما يعلم تاويله الا الله. هذا الوقت لازم ولا جائز؟ لازم، لانه لو وصلت لاختلف المعنى المقصود، فيجب الوقت لزوما على قوله الا الله على رأي جمهور سلف الأمة وخلفها. وهذا هو المسؤول عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرف العرب من كلامها، وتفسير لا يعرف أحد لا يعزى أحد بجهالته، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب. نعم، قدمه على أربعة أوجه: تفسير تعرف العرب من كلامها مثل أي شيء يرى. طيب، هذا معناه لغة، تعرف لها العرب من كلامها مثل معرفة الكهف والنمارق والسرر والأكواب وما أشبه ذلك، إذا هذا مرجع فيه إلى أي شيء إلى اللغة العربية. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، يعني لا يعرف لكن لا بد ان يعلم، وذلك مثل الامور التي تلزم العبد، الامور التي تلزم العبد مثل اقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج وما الى ذلك. هذا ما كل احد يعرفه، لكن لا يعذر احد بجهل، يجب ان يتعلمه الانسان. وتفسير تعلمه العلماء، مش مثل مثل الناسخ والمنسوخ والعام والخاص وعلى يقل ظاهرها التعارض تحتاج الى جمع وما اشبه ذلك. هذا ما كل أحد يعلمه، ولكن يعلمه العلماء. تفسير لا يعلمه إلا الله مثل حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، هذا ما يعلمه إلا الله. ما أحد يبتغي يقول أنا أعرف حقيقة هذه الله، أعرف حقيقة الجنة، أعرف حقيقة ما أحد يعلم، ولو ادعى العلم فهو كاذب. وقد روي عن مجاهد وإيش؟ وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يقول يعلمون تأويله. وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها، ولا منافاة بين القولين عند التحقيق. في رأي آخر يرون أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وهؤلاء هم الأقل، لأن ما دام يقول جمهور سلف الأمة وخلفها على الوقت على يد الله، ويصير راسخين في العلم يعلمون تأويله ولا لا؟ إذا قلنا قف على يد الله فمعنى ذلك أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله. لكن يروي عن مجاهد وطالب من أهل العلم حتى عن ابن عباس نفسه أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. هو نفسه يقول هذا: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وما روي عن مجاهد بأنه عرض المصحف من فاتحته إلى خاتمته على ابن عباس يقفه عند كل آية ويسأله، يدل على أن الراسخين في العلم أيضا يعلمون التأويل. وعلى هذا الرأي لا يلزم الوقت على إلا الله، بل تصل وتقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ونعرفها الآن على هذا الوجه فنقول الواو حرف عطف والراسخون معطوف على الله فتكون فاعلا. فالراسخون إذن يعلمون ها؟ يعلمون تأويله ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وتكون جملة يقولون حالا من الراسخين في العلم يعني أنهم يعلمون في قلوبهم على المعنى ويقولون بألسنتهم آمنا به كل من عند ربنا وبسبب إيمانهم أمكنهم الوصول إلى معرفة هذا المتشابه. لا لأن اللي ما يؤمن إذا عرض عليه الشبهات أو عرضت له هذه الشبهات يزداد نفورا والمؤمن اللي يعرف أنه من عند الله وأنه لا يمكن أن يتناقض يتمعن ويتدبر ازداد ايمانا. ولهذا قال هذا النابل كله من عند ربنا. هل بين القولين خلاف وتعارض؟ وش نقول؟ قول من يقول ان المتشابه لا يعلمه الا الله لا يعلم تاويله الا الله وقول من يقول ان المتشابه يعلم تاويله الله والراسخون في العلم هل بينهما تعارض؟ يقول المؤلف لا تعارض بينهما او لا منافاة بين القولين عند التحديد. القولين ما يقول ان المتشابه ما يعلم تأويله الا الله وهو الذي عليه السلف جمهور السلف الامه وخلفه. والقول الثاني الذي يقول ان الراسخين في العلم يعلمون التأويل ايضا يعني مو بس الله الذي يعلم الله والراسخون في العلم. اما فهمت منها؟ فهمت يا جماعة؟ فهمت؟ ها؟ الآن نبي نتكلم على المؤلف تكلم على الآية منه آيات المحكمات منهم الكتاب وهو خمس شبهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه تهافتنا وتهافتنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون عن الناس. في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيها رأي. الرأي الأول يقول عجيب يا جماعه يقول قف على قوله الا الله فلا يكون اهل فلا يكون راسخون في العلم عالمين بالتوحيد ما تقول الا الله بس. وظيفه الراسخين في العلم انهم يقولون امنا بكل من عند ربنا. الراي الثاني يقول لا تقف على الا الله بل صل الكلام وقل وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يعلمون كذلك الراسخون في العلم يعلمون التوحيد. فهمت الفرق الآن ولا لا؟ فهمت فيه رأيه؟ رأي يقول إن المتشابه ما يعلم تأويله إلا الله ورأي يقول المتشابه ما يعلم تأويله إلا الله الشهد والراسخون في العلم. واضح الفرق بين القولين الآن؟ طيب المؤلف يقول لا منافاة بينهما عند التحقيق. يختلف هذا معلوم لأنك إذا وقفت إلا الله سرق الراسخون مبتدأ وضار الاستئناف ثم تقولون خبر. وإذا وصلت سرق له الحرف عطف والراسخون معطوف على الله والمعطوف على المطبوع مرفوع فهي فاعل وثم تقولون حال ثم تقولون في محل نص على الحال. طيب أرجو انتباه يا جماعة لا تقول ما فهمنا فصار عندنا في الآية رأيين أو رأيان لا منافة بينهما فإن وجه الجمع بين الأمرين فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات المستعملة في ثلاثة معان أحدهما أو أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوع لدليل يقترن به. صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى الاحتمال المرجوع نعم لدليل يقترن به يعني أنا أول الكلام إلى كذا أول الكلام إلى كذا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وصار لك إذا قرأت أي قرأت مع أن المراد إذا ابتدأت صرف قرأت أو صرف إذا قرأت إلى معنى إذا ابتدأت يعتبر تأويلا. ليش؟ لأننا صرفنا الكلام عن ظاهره عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح. نعم، لدليل يقترن به، وهو ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن يستعيذ من اتهام القراءه، ولكنه يستعيذ اذا ابتدع القراءه. يستعيذ اذا ابتدع القراءه لقمان. وش يسمي هذا التفسير على هذا الاصطلاح؟ يسميه تهويلا. طيب، استوى على العرش، استولى على العرش، مش هذا تأويل؟ لا، لأنه صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. لكن هذا هل هناك دليل؟ كلمة لدليل يا جماعة، تبارك الله، كلمة لدليل ليست من تمام التعريف، ليست من تمام التعريف، ولكنها من تمام صحة التأويل. يعني هذا التأويل يكون صحيحا إذا كان له دليل، ولا يكون صحيحا إذا لم يكن له دليل. فمثلا يقول استوى بمعنى استولى، هم يزعمون أن لهم دليل على ذلك، وهو أن العقل يحيل أن يكون الله تعالى مستويا أي مرتفعا وعاليا على العرش. كما هذا الدليل العقلي، وحنا نرى أن هذا دليل ولا غير دليل؟ غير دليل. ولهذا قلنا أن هذا التأويل تأويل فاسد. المهم يا جماعة، المعنى الأول للتأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوع. وهل نحتاج إلى كلمة لدليل نقترن به؟ لا، ما نحتاج، إنما نحتاج إليها إذا كنا نريد التأويل الصحيح. التأويل الصحيح، أما مجرد صرف اللفظ فهو لدليل أو لغير دليل يسمى تأويل. لكن إن كان لدليل فهو تأويل صحيح، إذا كان هذا التأويل صحيحا، وإذا لم يكن لدليل فليس صحيحا، ليس التأويل غير مقبول. تعريف لفظ التأويل هنا صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوع، هذا تعريف. ثم إن كان لدليل فهو صحيح، وإن لم يكن لدليل فهو فاسد. وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويل. يعني أنهم يجدون في تأويل الصفات وصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوع. وهل ذلك محمود او مذموم او حق او باطل؟ يقول اما اذا دل عليه الدليل فهو محمود، حق ولا باطل؟ حق. واذا لم يدل عليه الدليل فليس محمودا وليس بحق وهو باطل. Thank you.
تأويلا لأنهم أخرجوه عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجو. مفهوم؟ طيب وش دليلكم؟ يقول دليلنا أنه ما يمكن أن الله سبحانه وتعالى يستوي على العرش. ما يمكن، لأن هذا يقتضي أن يكون جسما إلى آخر ما يقوله. فهو الآن تفسيره استوى بمعنى استولى يسمونه تأويلا، لكن أهل السنة والجماعة يقولون نحمل اللفظ على المعنى الراجح وهو أنه بمعنى على واستقر، لأن التأويل الذي ذكرتم ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، وحمله على المعنى الراجح لا يمنع منه مانع، حمله على المعنى الراجح لا يمنع منه مانع، فيجب أن يحمل على المعنى الراجح. أرجو انتباه. عندكم مثلين كلاهما تأويل، لكن في تأويل صحيح لدلالة الدليل الصحيح عليه، وفي تأويل ليس بصحيح. أرجو تفضلوا المثالين دول. نحو المثال الأول، إذا قرأت القرآن نؤوله إلى إذا أردت قراءة القرآن، لنا دليل ولا لا؟ الدليل من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يتعوذ إذا أراد أن يقرأ لا إذا قرأ. طيب استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، استوى لها معنيان، معنى الراجح وهو على والتقر، ومعنى المرجوح استوى لا على العرش كده ولا لا؟ أهل التأويل سلكوا التأويل في هذا، وقالوا معنى استوى استولى، فصرفوا اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل عندهم هم يعتبرونه صحيحا، ولكننا نحن لا نعتبره صحيحا، ولهذا نقول إن هذا التأويل باطل، لأنه لا دليل يدل على إثبات المعنى الراجح. المعنى الراجح استوى على العرش يعني على عرش، ما في شيء يمنع، ما في شيء يمنع، وأنتم تقولون استوى بمعنى استولى ما عندكم دليل، فلهذا نقول هذا تفسير إثبات ولا إثبات؟ هذا تفسير إثبات. إذا تفسير استوى بمعنى استولى تأويل، تفسير إذا قرأت القرآن بمعنى إذا أردت قراءته كلا فهو تأويل أيضا، هو تأويل أيضا، لكن الأول استوى أي استولى فاسد لأنه لا دليل عليه، والثاني صحيح لأن عليه دليلا. فمن يا جماعة الآن؟ طيب هذا الاصطلاح الذي يقول معلق اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل إيش؟ بعد
دعونا من الذين يفسرونه بالنظر مثل الزمخشري ونحوه،
يرجحون بالتأويل المعنى الأول، لكن مثل ابن جرير الذين تفسيرهم تفسير أثري، هؤلاء إذا قالوا التأويل أو تأويل قوله تعالى يريدنا بذلك التفسير. فإذا هذا معنى آخر للتأويل. ويقول المؤلف: ومجاهد إمام المفسرين. فصل إمام المفسرين في زمنه، وإذا فقبله من هو أعلم منه كابن عباس مثلا، لكن إمام المفسرين من التابعين، إمام المفسرين من التابعين. قال النووي الظاهر الثوري، قال الثوري: إذا جاء التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني معناه أنه يكفيك عن غيره، وهذا تناول بابه. قال: وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما، فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد معرفة تفسيره، فالمراد به معرفة تفسيره. يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم. عندك غيرهما ولا غيرهما؟ لا، ما معنى غيرهما. الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم. طيب، إذا قلنا التأويل أي التفسير، أرجو الانتباه يا جماعة، فهنا يكون الصواب في الآية الوصل أو الوصل؟ إذا قلنا التأويل بمعنى التفسير، فهل الوصل ولا الوصل؟ الوصل. لماذا؟ لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه، يعلمون تأويل المتشابه. فإذا قلنا بالمعنى هذا الثاني أن التأويل أي التفسير بمعنى التأويل، فلا شك أن قراءة الوصف أصح، لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ما معنى تأويله؟ أي تفسيره. وقال: وهو الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل. أنا من التأويل أي التفسير. خذ معنى ذلك، فصار الآية إذا حملنا التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، إذا حملناه على التفسير كان الوقت أولى من الوقت، لأن الراسخين في العلم يعلمون التفسير. الثالث، الثالث يقول: من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينظرون أي ينتظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعادي هو ما أخبر الله به مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال الله تعالى في قصة يوسف: لما سجد له أبواه وأخته يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعله، فجعل ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا، فجعل عين ما وجد في الخارج غير الرؤيا. الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن عندي، يعني تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان ثوابا. وقول سفيان بن عيينة السنة هي تغيير القرآن. السنة هي تغيير الأمر والنهي. فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المفتر عنه وتأويل الخبر، والكلام خبر وإنشاء خبر. نعم. هذا المعنى الثالث يا جماعة للتأويل، أنه الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. أرجو الانتباه يا جماعة، التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. طيب، إذا كان الكلام خبراً عن شيء فما تأويله؟ وقوع المخبر به. إذا كان الكلام خبراً عن شيء فتأويله وقوع المخبر به. وإذا كان الكلام أمراً فتأويله فعل المأمور به. فتأويله فعل المأمور به. أرجو الانتباه يا جماعة. طيب، يوسف عليه الصلاة والسلام رأى في المنام 11 كوكبا والشمس والقمر له ثابتين. هذه الرؤيا خبر في الواقع، لأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، فكأنه لما رأى هؤلاء يسجدون له كأنه أخبر بأن هؤلاء يسجدون له، كان أوحي إليه بأن هؤلاء يسجدون له. بعد مدة ودخول المسجد خروا له سجدا. وش قال؟ قال هذا تأويل رؤياي من قبل. وش معنى تأويلها؟ أي وقوف. نعم، وقوع ما أخبر به. وكذلك يقول الله عز وجل في المكذبين بيوم القيامة هل ينظرون إلا تأويلا. وش معنى تأويلا؟ أي وقوع ما أخبر به. يوم يأتي تأويل يقول الذين يقول من قبل قد جاء رسل ربنا بالحق. هذا التأويل الذي بمعنى الحقيقة، نقول التأويل الذي بمعنى الحقيقة إن كان خبرا فتأويله إيش؟ وقوع المخبر به. وإن كان أمرا فتأويله فعل المأمور به. ولهذا قالت عائشة في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وبحمدك، قالت إنه يتأول القرآن. وش معنى يتأوله؟ أن يفعل ما أمر به. أن يفعل ما أمر به، لأن ما آل الكلام إذا كان أمرا وش ماله؟ أن يفعل هذا الأمر. ومآل الكلام إذا كان خبرا أن يقع المخبر به. أن يقع المخبر به على هذا المعنى، أي على معنى أن التأويل بمعنى العاقبة والحقيقة، حقيقة المخبر به وحقيقة المأمور به، على هذا المعنى يكون الوصف على قوله إلا الله أرجع من الوصف. أرجح من الوقت، لأن حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن يوم الآخر من الذي يعلمها؟ وهل يعلمها الراسخون في العلم؟ لا. فتبين الآن أن التأويل بأسبابه الثلاثة ما هو الذي يتناسب هو الآية؟ يتناسب الآية المعنيان الأخيران الثاني والثالث. أما المعنى الأول فلا يتناسب مع الآية، ولم يرد الله تعالى بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، لم يرد المعنى المرجوح، وإنما أراد سبحانه وتعالى إما حقيقة الأمر الذي أخبر به، وإما تفسير هذا المعنى، تفسير الخبر. وعليه فإذا أريد بالتأويل التفسير فإن الراسخين في العلم يعلمون ويكون الوصل أولى. وإذا أريد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الكلام وهو الوقوع ما أخبر به وامتثال ما أمر به، فإن ما أخبر الله به عن نفسه وعن يوم الآخر لا يعلمه إلا الله.